إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها عبد الرحمن القاسم، يقدمها نجلاء محمد. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج رقية الكبسي.
فلسطين كانت وما زالت البوصلة التي يتجه إليها المسلمون ليعرفوا هويتهم التي هم عليها، ففيها القدس الشريف والمسجد الأقصى والتي تعتبر من أهم المقدسات لدى المسلمين في كل أنحاء العالم، فلهم بها ارتباط ولهم بها اتصال لا يمكن أن ينفصل. اليوم بات من الواضح أن فلسطين هي التي ستحدد من هو المسلم الحقيقي وتفرق بينه وبين من يدعي الإسلام. ما يجعلنا نرتبط بفلسطين كمسلمين هو أنها هي التي صنعت الرجولة في هذا العصر وبددت الوهم الذي كان يراه البعض بأن إسرائيل دولة لا تقهر. فمنذ إعلان ما يسمى بدولة إسرائيل كان هناك من وقف في مواجهتها وجعلها تحد من هيمنتها وتتراجع عن مشاريعها التي رسمتها. حركات المقاومة والجهاد التي تأسست في فلسطين منذ القدم جعلت الجميع من العرب والمسلمين يحتذي بها ليكون مثلها، فظهرت الحركات الإسلامية الأخرى التي هزمت إسرائيل ومن خلفها دول الغرب التي تقوم معها.
ارفع جبينك عاليا، ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واقف بصوت ثائر ايقظ براكين المدى، جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واقف بصوت ثائر ايقظ براكين المدى، يا شيخ انضم رابطا، الشعب خلفك رددا، الله اكبر كلنا للقدس لك بين الندى، لا 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 شعبنا.
كنا في الحلقة القادمة قد تحدثنا عن أحد أول المجاهدين في أرض فلسطين، وذكرنا بعضا من تاريخ حياته التي جعلته يقود أول حركة مجاهدة ضد اليهود، وكان هو من فتح باب الجهاد والمقاومة ضد اليهود في أرض فلسطين خصوصا وبقية المناطق العربية عموما. ذلك الرجل هو الشيخ عز الدين القسام رحمة الله تغشى. في البداية لابد أن نعرف أن الشيخ عز الدين القسام كان شخصية قوية مهتما ببقية الدول العربية التي طالها الاحتلال والاستعمار. الكثير من الناس يظن أن جهاد القسام اقتصر على فلسطين ضد الإنجليز واليهود، وهذا غير صحيح. فأول مشاركة جهادية للقسام كانت عام 1911 حين حرض الناس على تطوع للجهاد في طرابلس الغرب بليبيا ضد الإيطاليين، فقاد مظاهرة في بلدته جبلة، ومن ثم التقى 250 متطوعا للجهاد وجمع لهم التبرعات ونسق مع السلطات العثمانية التي رحبت بتطوعهم وطلبت منهم المجيء للإسكندرونة لتسفيرهم إلى طرابلس بليبيا. لكن السلطات العثمانية فيما بعد لم تعرهم أي اهتمام، حيث مكثوا في الإسكندرونة 40 يوما دون جدوى، وبعدها طلب منهم العودة. وقيل أن التبرعات التي كان قد جمعها قد أرسلها القسام مع ثقات لأهل طرابلس، وقيل بأن القسام سافر سرا لطرابلس والتقى بشيخ المجاهدين عمر المختار وسلمه إياها، وقيل بنى بها مدرسة في جبلة. حين احتلت فرنسا سوريا على إثر اتفاقيات سايس بيكو، كان القسام أول الرافضين لها والمجاهدين ضدها في شمال سوريا، وهو من أشعل الثورة في جبال صهيون ضد الفرنسيين، وتعاون في ذلك مع عمر البيطار، ولذلك باع بيته واشترى بثمنه سلاحا يجاهد به، وهذا كله بعد أن عبأ الناس في المسجد والمدرسة واللقاءات للجهاد ضد الاحتلال الفرنسي. ومن استجاب له فقام القسام بتدريبه على استعمال السلاح بسبب خبرته العسكرية التي اكتسبها من فترة انضمامه للجيش العثماني زمن الحرب العالمية الأولى، وبسبب دوره المركزي في الجهاد أرسل له الفرنسيون أحد أقاربه ليساومه على ترك الجهاد مقابل تعيينه قاضيا شرعيا، ولما رفض ذلك أصدروا عليه حكما بالإعدام. وبسبب عجز الثورة عن مقاومة فرنسا في الشمال والحكم بالإعدام على القسام، قرر ومعه عدد من رفاقه مغادرة سوريا إلى فلسطين، فذهب إلى دمشق ونزل عند صديقه القديم عز الدين التنوخي وشارك في معركة ميسلون في دمشق. بعدها سافر سرا إلى عكا ثم استقر في حيفا. أما جهاد الشيخ عز الدين القسام في أرض الأنبياء والزيتون فلسطين، فإنه وصل إليها عام 1921 إلى فلسطين مع بعض رفاقه. لم يكن الجهاد ضد اليهود والإنجليز غائبا عن تخطيطه، فهو تلميذ لرشيد رضا الذي كان أول من حذر من خطر الهجرات والصهيونية ومخططاتها، ولذلك سعى أن يكون قريبا من العمال والفقراء لأنهم دوما الحضن المؤيد للجهاد، لأنهم أنقى في الفطرة لم يتلطخوا بالعمالة للمحتلين، ولذلك حرص على مخالطتهم وتعليمهم وتوجيههم وزرع عقيدة الجهاد بينهم، فاستخلص من المشاهدين الشرفاء والذين قادوا الجهاد في فلسطين سنوات طويلة حتى بعد استشهاده رحمة الله تغشاه. كانت رؤية القسام للخطر الصهيوني على فلسطين تنبع من ثقافة عميقة تدرك أبعاد المشروع الصهيوني مبكرا بفضل كتابات رشيد رضا، كما أنها تدرك عبثية الوسائل السلمية في مقاومتها، وذلك بعد تجربته في جهاد ومقاومة الفرنسيين. وكان القسام حازما وواضحا بأن الجهاد هو الحل لمقاومة الصهيونية، وأن على أهل فلسطين البدء بالجهاد وعدم الانتظار حتى يتمكن اليهود من توطين أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود في فلسطين. لذلك يتفق المؤرخون على أن طلاب القسام وتلاميذهم الذين بدأوا الجهاد في فلسطين، فثورة البراق سنة 1929 كانت ردا على اعتداء اليهود على حائط البراق، وبسبب هذه الثورة وقع عدد من الشهداء والمصابين، وقدم عدد آخر للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام، وهم الأبطال الثلاثة المشهورون فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم. في يوم إعدامهم خطب القسام خطبة نارية وهو متجهم الوجه دامع العينين، فقال: يا أهل حيفا، يا مسلمون، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس جامع الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق. شارك في ثورة البراق من تلاميذ القسام وأعوانه عبدالله الأصبح في منطقة صفد والشيخ فرحان السعدي في قضاء جنين، وكان لطلاب القسام عدة عمليات جهادية في المدة الممتدة من 1931 وحتى 1935، منها الهجوم على مستعمرة الياجور قرب يافا، وعمليات الهجوم على مستعمرات بلغوريا وكفار هايسيديم وعتليت والعفولة، والهجوم على مستعمرة نهلل. وقد كان نشاط القسام التحريضي على الجهاد موضع مراقبة من الإنجليز، ولذلك حين تصاعدت الهجمات في شمال فلسطين واتهم القسام بأنه المدبر لها واستدعي للتحقيق، لكن لم يثبت عليه شيء، وذلك بسبب دقته الفائقة في السرية والكتمان، ولكن مع هذا قرر القسام إيقاف الهجمات لفترة. لم يكن جهاد القسام عفويا، بل كان عن تخطيط دقيق وعمل مرتب استغرق وقتا طويلا، فهو كان ينتقي عناصره من رواد دروسه وخطبه، ولا يقبل إلا من يجد فيه الإخلاص والجدية والاستعداد للتضحية والالتزام بالسرية، فعندها يدخله في حلقات سرية مكونة من 5 أفراد يهيئهم علميا ومعنويا وعسكريا للجهاد. تمكن القسام من تكوين حوالي 12 حلقة لا تعرف إحداها الأخرى، ثم ارتفع عدد أعضاء المجموعة ل9 أفراد. لم يكن يستثني القسام أي شريحة من تنظيمه، بل حرص حتى على الرجال المتورطين في السرقة والمشاكل، إذ كان يرى فيهم جرأة وشجاعة لو وجهت للجهاد لكان لها تميز. وفعلا كان هناك عدد من رفقاء القسام من هؤلاء، مثل حسن الباير الذي روى قصته فقال: أنا من قرية برقين قضاء جنين، وكنت من قبل أسرق وأرتكب المحرمات، فجاءني المرحوم عز الدين القسام أخذ يهديني ويعلمني الصلاة وينهاني عن مخالفة الشرع الشريف وأوامر الله. وقبل مدة أخذني المرحوم الشيخ عز الدين القسام إلى أحد جبال برقين، وهناك أعطاني بندقية فسألته: لما هذا؟ فأجاب: لأجل أن تتمرن عليها وتجاهد مع إخوانك في سبيل الله. وتكونت قيادة للتنظيم من أبرز هذه المجموعات، وكان الجميع يدفع اشتراكا شهريا بسيطا للتنظيم، وكان للتنظيم مجموعات في 13 مدينة ومنطقة في فلسطين، وكان له عدة لجان، منها لجنة لشراء السلاح، ولجنة للتجسس على العدو، ولجنة للتدريب العسكري، ولجنة للاتصالات السياسية، ولجنة التمويل. وعرف أتباع القسام بعد استشهاده باسم القساميين لأنه لم يضع اسما للتنظيم. لقد كانت حياة الشيخ عز الدين القسام وحركته الجهادية أنموذجاً يحتذى به في كيفية المواجهة والتحمل في الزمن العصيب، بل إنه قد يكون دليلاً على أنه لا يجوز لأحد أن يتخلى عن الجهاد والتحرك في مواجهة الأعداء مهما كانت الظروف التي يعيش فيها. في الحلقة القادمة سنتعرف على الجزء الأخير من حياة الشيخ عز الدين القسام وكيف كان استشهاده.
من إذاعة صوت الشعب كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون. أرض الأنبياء والزيتون للمخرج رقي الكبسي.